أكبر الأكبر في حياة المسلمين للشيخ محمد سعيد رمضان البوت رضي الله عنكم. ولست أدعوك بهذا الذي أقول إلا للانعزال عن المجتمع والعيش بعيدا عنه في كهوف يبال أو بطون أودية، فليست هذه فطرة الإنسان ولا هي وظيفة المسلم، ولكني أدعوك إلى أن تخلو إلى عقلك إلى عقلك كلما رجعت إلى حساب صندوقك، أي فإن أدعوك إلى مثل ما يفعله التاير الذي يعيش عمره بين صخب الناس وضيي الأسواق، إن ذلك لا يمنعه عن أن يخلو إلى نفسه في غرفة من غرف داره بين حين وآخر متيردا حتى عن الأهل والأولاد والمونس، ويعكف مستغرقا على دفاتره وأوراقه وحساباته. ولولا اهتمام بمثل هذه الساعات في عمره لما قدم له متياره الذي يغص بالغاديين والرائحين إلا ندامه والخسران. أدعوك إلى أن تسلك أي سبيل تحرر فيه فكرك مما قد يتسلل إليه في غفلة منك أو ملاحظة من وحي العصبية أو دوافع المصالح الزائفة المحرمة أو دواعي العقد النفسي المختلفة العقد النفسية المختلفة حتى تملك الاطمئنان إلى أنك إنما تسير وفق منهي من التأمل العقلي الحر. وقد كانت هذه الوسيلة في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي أخذ نفس بساعات من الخلوة والابتعاد عن الناس، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا تعليما وتشريعا لأمته. ولا تنسى أن من أهم ما يعينك على دوام الفكر والذكر الاكثار من ميل الصالحين والركون إليهم، وإن من أهم ما يبعدك عنهما الاستغراق في ميالس الله والركون إلى صحبة الغافلين والاستمتاع بميالس يذوب فيها العمر الثمين رخيصا، والخوض في لغو لا طائل منه، والعكوف على نهش لحوم ميتة بالغة القران في تبشيعها والتحذير منها.
تمام. يقول إيش في كلامه عن وجوب تحقيق العبودية للخلاص من الشرور والأفات التي تقع في طريق الناس مدة حياتهم فيخسرون مآلهم، النجاة من ذلك تحقيق العبودية. كيف نعمل هذا هو العلاج، فكيف نستعمل هذا العلاج؟ بدأ بالكلام عن الفكر الصافي النزيه الخالص المحرر من دواعي النفس والعصبية والإيحاءات إبليس وجنده. هذا طريقة، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، فجلسوا واحد مع نفسه سنين مع كل واحد مع الآخر فكروا في محمد
صلى الله عليه وسلم.
إيش الجنون هذا اللي يقولوا فيه؟ إيش مدلول الجنون في مقاله في فعله في أخلاقه في مسلكه؟ إيش فين الجنون اللي في هذا؟ تفكروا، ما بصحيبكم من جنة، إن هو لنذير مبين. أولم ينظر في ملكوت سمت أرض ما خلق الله من شيء، وإذا خلوا بأنفسهم وفكروه واحد مع الثاني يريدون الحقيقة سهل عليهم إدراك الحقيقة، وإلا فمع الجمهرة والكلمة ذا والكلمة ذا وذا يقول إنما قلت وذا يقول وذا يقول وذا وذا يقال بغض يظهر أنه هو قال جلس وحدك جلس أنت واحد فكروا تمام تصلون إلى إدراك الحقيقة الأمر على ما هو عليه. فلهذا تجد أنواع أهل الباطل دون أن يتخطفوا أفكار الناس ما يتركونهم يفكروا به أنا وروية ودوافع صحيحة وطريقة مستقيمة، ما يريدون هذا، لأن إذا فكروا بهذه الطريقة اهتدوا إلى الحق، لأن الحق هو الفطرة إذا فطر الناس عليها، وقد جعل الله في نفس الإنسان استعداد وقال أخذ عليه عهود من قبل ما يخرج إلى هذا عالم الاختبار، ففطرته تحس بهذا. الله لا إله إلا الله. فيقول لما دعا إلى هذا الفكر قال أنا ما دعوتك إلى عزلة تبعد بها عن مهماتك في الحياة وعن واجباتك وتروح إلى في طول الوقت إلى شعب من الشعاب، ما قصدت هذا، ولكن قصدت أن يكون لك وقت تصفو فيه فكرة تتأمل فيه شأنك وسيرك تتأمل في واقعك ومستقبلك، مستقبلك حياتك ومهالك، سيدي في مستواك في وعي الخطاب الإلهي والنبوي وتأثرك بخطابات الغير. الله خطبنا ورسوله خطبنا وحمل سر هذا الخطاب أهل الصفاء والنجاة والتقى من النزيهين الذين يريدون له وجه الله تعالى، من الصحابة، من أهل البيت الطاهر، من التابعين، تابع التابعين، من خيار كل جيل وغير. هذا خطابات موجودة كثير من مختلف أهل الضلال وأهل الزيغين باسم الدين بغير اسم الدين، بالدعوة إلى المروج من الدين أو الدعوة إلى حبس الدين في جانب وزوايا ضيقة. أو إنكار الدين من أصله أو باسم الدين نفسه، ولكن في زي فمدى استجابتك لخطاب الحق وتفكرك وتأملك له وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان بعض الصحابة يجلس على آية لطول الليل يرددها؟ لو ماشي فكر قوي إيش اللي داعي فردد الآية؟ لكن يصبح في ميدان الفكر الصافي تبرز له معاني ومعاني وهكذا حتى أكسبتهم تلك فتوحات كبيرة فتح الله بها عليهم وعلوم عظيمة. كان الإمام هذا عندنا سعد بن علي مدحج عليه رحمة الله اتصل بالقرآن وسر القرآن بواسطة الإمام عبد الرحمن السقاف، مع أنه في البداية صعب عليه قراءة القرآن حفظ القرآن، ولكن هدى الله أمه جابته إلى عند الإمام عبد الرحمن السقاف، قالت الولد أدني في سنه قروا حفظه ما جاء القرآن، قال أنت تريدون يتصل بالقرآن؟ قال نعم، قال خليه عندنا في البيت، جلس بي في بيت من بيوت القرآن، يشهد القرآن ليل ونهار ويشهد المتحققين بمعاني القرآن والغايصين على مفاهيمه وأذواقه والسابحين في بحر معارفه مدة بسيطة، وبدأ يشرق على قلبه نور وسار يسبح في بحر القرآن حتى نزلته مرة غيبة وهلا قد يكرر حروف الهجاء يكون الله منها الكلمات، ومنها كلمات القرآن اللي ينزلها لعبهم ألف باء تاء جيم حاء خاء دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف ميم نون هاء ياء واو ياء، بعدين يردها ثانية على ثالث مرة حتى فاء مالك، قال كلما نطقت بحرف دخلت عالم معاني ما شاء، والثانية غير ذلك والثالث غير ذلك، ثم لما رد ثانية مرة انفتح عالم غير الذي انفتحت في المرة الأولى وهكذا. شوف ايش يفعل الفكر بهم، وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. قاعدين يكدرون بواطن الناس بالمنظورات بالمسموعات بالمقرؤات حقهم كدر 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 كدر، ولا يشفوا لهم فكر ولا يشفوا لهم يعدي عمره ولا ذاك حلاوة آية، مسكين حرموه شيء عظيم. صفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به. لا إله إلا الله، وكل مكان صفاء القلب أكثر وحضوره مع الله أقوى واستعداد الإنسان الفطري بعقله أكثر، كان اطلاع على المعارف والمعاني أعظم وأجل وأوسع. لا إله إلا الله، وكل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقباله. فيقول أدعوك إلى أن يكون لك في خلال أيامك وليالك ساعات فكر تأتأمل فيها أمرك تتدبر فيها مسألك. قال أنت ترى المشغول في صخب الحياة في الدكان حقوق الداخل والخارج لا بد له من أوقات تقفل في زبون ما يشتبه مش وقت زبون الآن قبل أخل شوف الحساب ولا ما صلى كذا لا هدي الايام ما داريش طالعش الخارج وين الفايده وين الربح وين تخربطت هنا وده نقص وده راح وده مدفين وده خربطه الحياه. واذا قدو ما حد يفايده من اصلها ولا خسر ولا فلس. لكن يضبط عند البضاعة يستفاد من هذه مثلا من هذه مشدي ما تمشي دي اكثر ذا ربحها اكثر ذا ربحها قال اليوم دخل كذا اليوم ضبط هذا اليوم في هذا الاسبوع. فبهذا الفكر قامت التجارة. تجارة الأبد تجارة الخلود فقط لها فكر. فتتقوا يا أيها الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لأن التجارات الأخرى الموجودة في العالم التي تسابق الناس إليها ماشي منها منجي من عذاب الأليم. لكن هذه التجارة واحدة تنجي من عذاب الأليم. تؤمنون بالله ورسوله تجاهدوا نفس الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم من كل ما يعرض عليكم من مشروعات من أهل الشرق والغرب. هذا عرض من رب المشارق والمغرب. فإيش يعرضوا عليكم أهل الشرق والغرب يقولون مش بالطريق هذا تخرج كذا تكون مستقبلك كذا تحصل نتيجة دي مش فيها ينجيكم من عذاب أليم. لكن هذا عرض الله تجارة تنجي من عذاب أليم. تؤمنوا بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب نوعية ربح التجارة هذه يا رب لن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وما سكنتم في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صدقت لأن هذه نفوسنا متشوفة كذا شانها في الحياة الدنيا إذا نشبه يرسل لها قلت طيب وأخرى تحبونها نصر الله فلهم قريب وهذا بنعطيكم. ولذا قالوا خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأخرى تحبون نصر الله فلهم قريب وبشر المؤمنين. الآن أزمة أفكار الشباب الناشئة من اللي يقودها كثير من أبناء وبنات المسلمين قايد أزمة أفكارهم أتفه خلق الله أبعد خلق الله عن الله الموجودين في زمانهم هم يقودون أزمة أفكارهم أعوذ بالله ورضوا لنفسهم بهذا. القرآن ما له سلطة على أفكارهم السنة ما لها سلطة أخيار زمانهم أخيار بلدانهم ما لهم أثر في أزمة أفكارهم. خبيث واحد معه برنامج مدريش يحطوه يتفرج كل يوم يقول إذا جاء وقت ورد ما يتركه واهتم به. بعد بناتنا اسمها جماعة من اسمه بنات فصل في مدرسة اجتمعن وهن في هذا السن العمر الخطير وسن المراهقة. وبعد جو قال لهن بقيت برنامج الفلاني واجتمعن كلهن تتعجب وهن يدرسن في مدرسة عدوا قالوا المدرسة هذا فيها محافظة أحسن من غيرها ولكن شوف يقود أزمة تفكرهن من في برنامج في التلفزيون ما يتركنه كلهن مواظبات عليه. لكن في ورد من القرآن ما في يرد في حتى الورد اللطيف من السنة يقرأينه ما في هذا ورد مواظبات عليه. فمن يقود أزمة أفكارهن إذن وهذا لا تنبل هذا الأمر أم ولا أب ولا أخ وسر ضايع تدخل الغازيات إلى بيوتهم يغزونهم بالسوء ولا يشعرون. فقال لابد من الفكر الصحيح لابد نعلم من نحن ولما جينا ولماذا وإلى أين نصير وما هو المهمة للحياة الكبرى العظمى. لا إله إلا الله بعيد عن نجوة الناس وضوضاؤهم. وهكذا يقول يتم بساعات منظمة من الخلوة فادعوك إلى مثل ما يفعله التاجر تسلك أي سبيل تحرر في فكرك مما قد يتسلل إليه في غفلة منك وملاحظة. الطباع تسلك الطباعة وكل من جالس خبيثا ضعه. لهذا قال من أهم ما يعينك على دوام الفكر الصحيح والذكر مجالسة أهل الفكر الصحيح وأهل الذكر. فالمرء من جليسه وهكذا يقول من لم يجالس مفلحا فكيف يفلح؟ كيف يفلح؟ من لم يجالس مفلحا فكيف يفلح؟ وإذا في ذكر اسمه لي حقيقة وتقرير لواقع وتحدث بنعمة الله. كان الإمام طاهر بن حسين بن طاهر يقول أنا آسف على الناشئة والشباب في الوادي لما رأونا. يقول من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح؟ فشأن المجالسة مهمة. من هنا تعلم قدر الصحابة وعظمتهم ومكانتهم. إذا كان المرء من جليسه فهم جالسوا زين الوجود، جلسوا حبيب الحق خاتم صلى الله عليه وسلم. فشأن المجالسة. وأنت لو صحبت خيار زمانك لأوصلك إلى معنى من مجالسة جلسات الماضين عبر اتصالات الروح وعبر ذكر أخبارهم ومناقبهم إلى عند سيدهم صلى الله عليه وسلم، فكأنك تجلسه ويرفعونك بعد ذلك إلى معنى لطيف من مجالسة الحق جل جلاله الذي قال أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. في معنى إذا من التحدث بالنعمة والتذكير بها كان يكتب مرة الإمام أحمد المحضار من قول إلى حب علي غير من جليس الرحمن أحمد بن محمد المهدى. تريد صورة من المجالسة، حفر قبره وينزل فيه كل يوم يقرأ قرآن، ختم ختمة وثانية وثالثة ورابعة وخمسة سادسة وسابعة وثامنة وتسعة عشرة 10 12 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ألف ومئة، ألف ومئتين، ألف وثلاثمئة، ألف وأربعمئة، ألف وخمسمئة ختمة، ألف ستمئة، ألف سبعمئة، ألف ثمانمئة، ألف تسعمئة، ألفين، ألفين ومئة، ألفين ومئتين، ألفين ثلاثمئة ختمة، يختم، يختم، يختم. بعدين بعض أولاده يقول يا أبا تفزعنا كل ما يجي نسأل عنه يقولون في القبر تفزعنا إحنا. قال يا ولدي رابع العدوية قرت في قبرها 7000 ختمة وهي مرأة وأبوك رجال ما بغيت يكون حتى مثل المرأة. كمل 7000 ختمة. قال لابد نزيد. بزاد 100 200 300 إلى نوصل 8000. تعرف معنى جليس الرحمن؟ نفس الساعات التي يقضيها في وقتك يمكن في دارك من يقضيها لكن مع التلفاز مع النت، نفس الأوقات اللي قضاها ذاك على عددها في خلال اليوم والليلة هذا يقضيها إذن، بس ذاك في قرآن وهذا في شيء ثاني. فذاك جليس من وذا جليس من؟ ممكن يجلس شياطين أهل الأرض جليس وذا جليس الرحمن. ما يفرق بين جليس الرحمن وجليس الشيطان؟ ضروري من فرق. لهذا ركز الشيخ يقول ولا تنسى أن من أهم ما يعينك على دوام الفكر ذكر مجالسة الصالحين والركون إليهم. قال هبليا أشيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعل رجال ما رأيت لهم مثيلا يزعزع أحدهم صم الجبال فحرك أحدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال فطورا تختفي الأوصاف مني. في امتزج الجمال ومع الجلال.
وهكذا
جلست قوم. ولهذا يقول أصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى، يقول سيدنا الحداد أصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان. والحب علي يقول وإياكم ومن صحبة الضد، ضدك الذي يغويك الذي يضرك الذي يرديك الذي يظلم قلبك، ضد. وإياكم ومن صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي. ففي صحبة الأضداد كل رذيلة وضر تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، وفي صحبة الأخيار كل فضيلة وفوز وربح ليس يحصيه تعتادي. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. وعادها مراتب في النورانية وإدراك الحقيقة والاتصال بالحق جل جلاله، مراتب فوق مراتب. يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رضوان الله، عالم جليل عاقل واسع العقل، من جملة ما مضى في عمره سنتين كان يجالس فيها جعفر الصادق بن محمد الباقر، فكان يستعرض النتائج آخر عمره الإمام رجل له في الحياة، ويقول لولا السنتين مع الصادق لهلك النعمان، لولا سنتان مع الصادق لهلك النعمان، يعني نفسه ما بيدرك حقائق الوحي لو ما جلست هذا الشخص. تعجبوا في سيدنا مالك لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعروه الهيبة والشوق والمحبة والخوف، بعضهم ذكر له ذلك، قال ماذا رأيتم ماذا رأيتم؟ رأينا أقوام قبلكم كانوا أعظم مما تشاهدوا منا. يقول أني جلست فلان بن فلان، نذكر بعض الذي جالسهم، قال فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرثاه من شدة بكائه. قال وقد جالست مولاي جعفر الصادق سنوات، قال فكان ينبسط إلينا ويتبسم في وجوهنا، فإذا ذكر رسول الله احمر وجهه امتلأ بشعريرة وخشورات. قال لو رأيتمهم ما عددتم عملنا شيئا. سيدنا الإمام مالك هذا معنى كلامه، شفت المجالسة كيف تصلح. لأن عندنا من أبناء وبنات المسلمين من لا يجالسون إلا أسوأ الناس، مصيبة كبيرة. يقول من أهم ما يبعدك عنهما الذكر والفكر الصحيح، الاستغراق في مجالس الله والركون إلى صحبة الغافلين، ولا تكن من الغافلين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا منها الغفلة والاستهزاء بدين فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن ترضون بالقعد معهم مثلهم، إنكم إذن مثلهم عليكم ما عليهم، إنكم إذن مثلهم إذا رضيتم. ولهذا يقول ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا منا، وأعرض عن الجاهلين ولا تكن من الغافلين. فهذا أساس قوي تحصله عندك حتى لما تجي لمحلات الغير، هذه فضل عن المدرسة اللي أنت تدرس فيها، فتحصل في مظاهر ذكر عند الناس، وفي مظاهر غفلة موجودة عند غافلين، رحت معهم انت غافل، حتى في مظهر من مظاهر الخير كان غفلة موجودة باطنية للقلب، إذا جلست معه وسط الفصل وإلا في الاستراحة ولا غيرها راح بك ميدان بعيد عن الله وعن رسوله في ظلمة وغفلة كاملة. انتبه لي من نفسك وجلسك. وكان يقولون في التحذير ليعقل الإنسان حقيقة الأمر، الصاحب ساحب يسحبك، كان فوق وتحت تحت، يسحبك صاحبك يسحبك يمين ولا شمال خلاص، انتبه لنفسك، الصاحب ساحب. وهذا معنى قوله المرء من جليسه المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم ومثل الجليس الصالح الجليس بعده.
الالتزام والرد منتظم من قراءة كتاب الله تعالى وما يتبع من التسبيح والاستغفار وذكر الله تعالى. أما قراءة كتاب الله تعالى فما أظن أنك بحاجة إلى سرد ما ورد من الحديث الصحيحة في فضل تلاوته وتدبره. ولم يقع خلاف بين المسلمين فأن التقرب إلى الله تعالى بتلاوة كتابه يعد من أفضل القرب إلى الله عز وجل. وكم من ذي قلب قاس غليظ لم يلينه سوى تلاوة كتاب الله، وكم من غافل مسرف على نفسه لم يقضه إلا ما هو فيه سوى تدبر كتاب الله، وكم من عين لم تقض طعم الدموع من خشي الله تعالى إلا من خلال النظر في كتاب الله. وقد كان لكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورد معين من تلاوته في كل يوم وليلة، وربما شغل أحدهم عند الضروري عن ورده ذات يوم فقضاه في اليوم الثاني في حسرة وألم مما قد فرط منه، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الأحيان. وأما الذكر والتسبيح
كان سيدنا عمر يقرأ آية أحيانا يرددها فيغشى عليه يغمى عليه فثم يحمل إلى البيت، وقد يبقى يوم يومين ثلاثة أيام من أثر الآية من ثلاثة من كتاب الله. فهذا المقصود الصلة أيضا القويمة الصحيحة بالكتاب العزيز ما يغني عنها أنه يعني يكون مظهر حفظ القرآن ومظهر التلاوة يكون اسمه باطنها ودوافعها المفاخرة والسمعة والرياء ما يفيد هذا في الصلاة بالقرآن شيء، ما هو سماه حقيقة الصلاة بالقرآن. حقيقة الصلاة بالقرآن كان سيدنا عكرمة بيجي لما ينولوه المصحف يهتز يعمل يضع على وجهه كلام ربي كلام ربي كلام ربي يبكي كلام ربي كلام ربي. هذه الصلاة بالقرآن تحتاجها الأمة. يقول سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في فكره الأرفع الأعلى مر على قوله تعالى في لسان سيدنا عيسى بن مريم في أمته وقومه يقول لو كنت شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتذكر أيضا قول سيدنا الخليل إبراهيم في قومه وأمته فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فتذكر أمته أنحن منهم وتذكر أمته كيف يكون حاله من بعد في الدنيا وكيف يكون حالهم في الآخرة. بكى فطال بكاء ليلة من لياليه الشريفة، نادى الله جبريل اخرج إلى عبد محمد قل له ما يبكيك، الله تعالى عالم يا سيدنا جبريل رسول الله رب العزة أرسلني يقول ما يبكيك، قال يا جبريل مررت على هذه الآية وتذكرت قول الخليل إبراهيم فتذكرت أمتي وما حالها من بعدي وما حالها في القيامة، فنحن على قدر إيماننا بمن أمته الذي ذكرنا احنا في تلك الليل. سيدنا جبريل رجع يقول أنت أعلم بما قال عبدك محمد يا رب، يقول تذكر أمته من بعد ما يكون حرام ارجع إليه وقل له يقول لك الله إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوأك فيه. نعرضهم الأحوال تستامينها في الدنيا ولا في الآخرة. كان من من أمته هذا الذي ذكر تلك الليلة على قدر إيماننا به محبتنا لا أن مذكورون في تلك الليلة من قبله من قبل الله. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. فمن تستجيب منكم روحه لما يلقى له ودعا إليه من هذا الخطاب الإلهي يحصل هذه المنة الإلهية ما يساء به محمد في فكره ولا نظر ولا عمله ولا نيته ولا قصده ولا سلوكه في الحياة ولا عند موته ولا في البرزخ ولا في الآخرة. يحصل له ما يرضي الله به نبيه فيه. فهل أنت مستجيب وفي عندك من الدواعي السفلية ما يمسك لك شوية يوقف شوية يأمرك بالإعراض؟ والمستجيبون قالوا ربنا إننا سمعنا منادي ننادي الإيمان أنا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر نسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. طيب اقرأ.
أما الذكر والتسبيح والاستغفار فذلك هو العلاج الذي وضعه الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام وكرر الأمر به في كثير من آيات القرآن، فقد قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال واذكر ربك بنفسك ضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، وقال واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقد أجمع العلماء بناء على ذلك على أنه لا بد للمسلم أن يتخذ وردا دائما في التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن، وأن أفضل وقت لذلك هو البكور والأصال، فإذا عرض له عارض شغله عن أداء ورده في وقته المعتاد كان الأفضل أن يتداركه فيما بعد في أي وقت من النهار أو الليل حتى لا يكون انشغاله عنه ذريعة إلى إهماله وتضييعه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ولا تلتفت إلى من يزعم لك بأن الذكر عبادة مطلقة وأن تعيين وقت خاص للعبادة المطلقة بدعة محرمة، فإن هذا الذي يزعم ذلك إنما يريد أن يقصيك عن ذكر الله تعالى من أخبث سبيل. ذلك لأن من يضيع هذا الوهم في حسابه لا يكاد يؤدي هذه العبادة العظمى في أي وقت من أوقات حياته اتقاء للبدعة فيما يزعم. وربما أبصرته في هذه الأوقات الفاضلة من البكور والآصال فرأيته يغط في نوم عميق أو يتلبس بلهو أو غيبة محرمة دون أن يتنبه إلى خطورة ما هو فيه من إثم وضلال حذر منهما كتاب الله تعالى بصريح البيان. وربما كان شفيعه في ذلك أنه لا يريد أن يشغل الوقت ببدعة من الذكر في وقت معين، ثم يعلم أن أثر كل من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى عظيم في معالجة أدواء النفس وأمراضها، إذ يتكون في القلب من الاستمرار عليهما شعور بالرقابة الإلهية على كل ما يتلبس به الإنسان من التصرفات والأعمال والنيات، فما يكاد يهم بعمل شيء أو ينطوي على قصد محرم حتى يدفع هذا الشعور إلى تقويم عمله وتصحيح نيته. وتلك هي الحراسة الإلهية العظمى في حياة المسلم، وذلك هو الإحسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد المسلم ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فعلا فهو موقن بأن الله عز وجل يراه، ولا يتحقق ذلك إلا بملازمة كتاب الله تعالى والإكثار من ذكره وشغل القلب بمراقبته، فهو العلاج الأعظم لتزكية النفس وكنس ما قد يرسب فيها من أمراض الكبر والحقد والحسد وحب الدنيا والتعلق بأسباب السمعة والجاه والمناصب الدنيوية الفانية.
لا شك كل واحد منكم يحب أن يتخلص من باطن الإثم الذي هو الخطر الأكبر في الحياة، ويريد أن يحقق العبودية، ويبدأ يحاسب الآن يرتب نفسه ورده من القرآن كم كل يوم، وحاله عند ورده من القرآن كيف، فلابد يحين له قراءة في كل يوم، ولابد يلاحظ حاله عند القراءة كيف يكون، حضور همه وفكره وقلبه تأمله للمعنى تعظيمه للمتكلم جل جلاله. واحد ثانيا ما ذكر لنا من الأذكار، هذا طريقنا إلى الحق تعالى، والذكر منشور الولاية. ولما سأل بعض الأنبياء ربنا ما علامتك في من تحب حتى أحبه، في من لا تحب حتى لا أحبه، أوحى الله إليه إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له أن يحبه، إذا رأيت العبد لا يكثر من ذكري فاعلم أني لم آذن له وأني لا أحبه. فكم نصيبكم من الأذكار في اليوم؟ لإيش هي أورادكم؟ يحتاج كل واحد منكم أن يكون له نصيب من القرآن، تدبر نصيب من الذكر، فلا أقل من مثل الورد اللطيف. سبحان الله، أذكار نبوية عظيمة. سبع دقائق ثم نجد تكملها. كم دقائق تروح عليك؟ أذكار نبوية علمنا إياها رسول الله، الحريص علينا، الرؤوف الرحيم بنا، المامون على صلاحنا، اللهم صل عليه. ثم تواظب بعد كل صلاة على آية الكرسي ولم نشرح، ما تتركها، وخذ لك في اليوم 100 من الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، وإن أضفت إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهي غرس الجنة. طيب علمت هذا ما تيسر لك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالشوق، الشوق والمحبة والتعظيم، مرحبا. في ذكر قلبي تجيبه أي وقت، لكن تجيبه قبل النوم 5 مرات بقلبك من دون حركة اللسان. الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظر إلي، الله قريب مني، 5 كلمات. الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظر لي، الله قريب مني. الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظر لي، الله قريب مني. كل راغب منكم صادق له الإجازة في ذلك. قال الإمام عبد الله بن حسين ما قطع بالناس قل الإجازات لكن قل العمل، يحصلون الإجازة ولكن ما يعملون بعدين، ما يقطعهم قل العمل، فاعمل واذب تتعالج وتخرج من أسر النفس والهوى والشيطان وتكون من جند الله في عبودية لله تبارك وتعالى. الله يكرمنا وإياكم. أما من فات ورده من الليل، يعني من فات ورده من الليل، يعني شيء يعتاد أداؤه في الليل في قيام الليل فقضاه في هذا الوقت، وقضى في هذا الوقت دليل، وهو وقت متسع يكفيه الانتباه أنه إن كان مهتما معدنيا فسيقضي في هذا الوقت، فإذا تأخر عن هذا الوقت كله وقضى في وقت آخر ما يحصل مثل هذا الوقت. بهذا الوقت إذا أدى فيه كتب له كأنما قرأه في الليل كأنما صلى في الليل، لأن قيامه في هذا الوقت وهو ناشئة النهار بدل ناشئة الليل أول النهار دليل اعتنائه وحرصه واهتمامه بالأمر، فبذلك يكون كأنه عمله من أثناء الليل. فإذا أيضا تساهل في هذا الوقت حتى جاء وقت الغداء ما هو بذاك المثابة في الاهتمام والاعتناء، فلا يكون حاله مثل حال ذاك. وإن كان في التدارك خير حتى بعد هذا الوقت، لكنه ما يكون مثل هذا الوقت، هذا الوقت أعظم. إيه يحصل له أجر لكن مش مثل الذي أدى في الليل، أجر قلاء. هذاك مثل الذي أدى في الليل، مثل الذي صلى في الليل، يعني بادر، بادر إلى القضاء، معناه أنه مهتم معتني معظم للأمر. الله ينظر إلينا وإليكم، يدخلنا في حصونه الحصينة من ذكره وشكره وحسن عبادته والفكر الصافي النقي. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونثبتنا يوم في ديوان حبتك وأهل الصدق معك والوفاء بعهدك، لأن تنالي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.